هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9000 و725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9,800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:27. همسات في شغاف القلب، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 6:43، يليه برنامج 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:10، حديقة الأطفال عند الساعة 6:17. معارج النور يأتيكم في الساعة 7:49، تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 8 تماما. في الساعة 8:15 تستمعون إلى إعادة برنامج معكم على الهواء وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية أخرى في 9 تماما. المصطلحات السياسية يأتيكم هذا البرنامج في 9:18، بعد ذلك يأتيكم دواوين الولاء. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء العشرين من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمك لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم
قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني إن له لحلاوة وعليه لطلاوة إن له لحلاوة وعليه لطلاوة نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة، فهو لقلبي رحمة الرحمة وهو لعقلي حكمة، وهو لكل الأمة دستور رباني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. نزل به جبريل للمختار يقول، نزل به جبريل للمختار يقول، اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. فبدا خير الخلق ينشر دين الحق، فبدا خير الخلق ينشر دين الحق، باللين وبالرفق وبآي القرآن. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني. فهو كلام الله ربي جل علاه، فهو كلام الله ربي جل علاه، قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. في هذه الآيات أيضا يستمر الحديث مع اليهود والأحداث التي تذكرها الآيات السابقة وذكرتها. بعد أن دعا القرآن الكريم إلى الإيمان، جاءت الدعوة إلى العمل الصالح، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي الآية 41 قبل آيتين من هذه الآية يقول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. إذن بعد الإيمان والدعوة للإيمان جاءت الدعوة إلى العمل الصالح. آمنوا هنا أقيموا. طبعا الصلاة والزكاة كانت أيضا ضمن شرائع اليهود. من خلال هذه الآيات يتبين أنه كانت هنالك صلاة وأيضا زكاة، ولكن بحسب الظاهر تختلف، يعني اختلافات في الأداء وفي طبيعة هاتين العبادتين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية هنالك مثلث مقدس، مثلث مقدس، وهذا المثلث يشكل في الواقع الوصال وكيفية الارتباط بالله عز وجل. أولا الصلاة، أقيموا الصلاة. ثانيا مساعدة العباد من خلال إتيان وآتوا الزكاة. وثالثا الحركة مع المؤمنين، يعني يقول واركعوا مع الراكعين، الحركة الجماعية، وهذا أيضا من المفاهيم المهمة. يمكن القول أن أصل الصلاة هو مع الجماعة في هذه الآية. طبعا موضوع الصلاة سوف يأتي كثيرا، وكذلك موضوع الزكاة، ولكن واركعوا مع الراكعين يقول المفسر في تفسير النور أنه ربما يكون الأصل، أو يمكن القول أن أصل الصلاة هو مع الجماعة، واركعوا مع الراكعين، يعني حالة الجماعية، حالة الالتحاق بالجماعة. أساس الدين في الواقع هو الحضور، الحضور في الساحة، الحضور في الميادين، الحضور في المساجد. هذا كثير ما يؤكد عليه القرآن الكريم، وأيضا تؤكد عليه الروايات. إذن القرآن يدعو إلى ترك الإنزواء، إلى ترك العزلة، إلى المشاركة، إلى المساهمة، إلى العمل الجاد الاجتماعي السياسي. ونحن عندما وإن شاء الله نمر على آيات وسور كثيرة تتحدث عن الجانب السياسي والبعد الاجتماعي، وبشكل عام نحن نشاهد أن الصراع بين الأنبياء كان مع الطواغيت، يعني بين الأنبياء وبين الطواغيت وبين الحكام وبين الظلمة. أكثر صراع الأنبياء لم يكن مع عامة الناس، عامة الناس كانوا همج رعاع كما يعبر أمير المؤمنين، إنما المشكلة في الطواغيت الذين يحرفون، المشكلة في علماء السوء الذين يستخدمهم الطواغيت وبالتالي يحرفون ما يعبر عنه اليوم بالإعلام المغرض المنحرف. إذن مسألة الحضور في الساحة مسألة مهمة، وهنا لابد من يعني الإشارة إلى نقطة مهمة، أنه الساحة، أي ساحة في أي زمن وفي أي مكان وفي أي ظرف منذ آدم وإلى يوم القيامة، الساحة لابد أن تملأ، لا يوجد هناك ساحة فارغة، لابد للساحة أن تملأ بحكام، أن تملأ بأفكار، أن تملأ بمفاهيم، أن تملأ بوجود بشري، بوجود اقتصادي وأمثال ذلك. اليوم في الكرة الأرضية، كل الكرة، هل هنالك مكان ليس فيه ساحة مملوءة بشيء؟ لابد من وجود حكم، لابد من وجود نظرية، لابد من وجود أفكار، لابد من وجود ممارسات وسلوك يستخدمه الحكام، لا توجد ساحة فارغة. نعم هنا النقطة، إذا تركنا الساحة، يعني نحن الإسلاميين أو الدين أو المتدينين، ليس الدين، الدين يطالب بملء الساحة بالأفكار الإلهية، بالمبادئ السماوية الربانية، لكنه المتدينين أو الذين ينتسبون إلى الدين إذا تركوا الساحة بشكل طبيعي سوف يأتي الآخرون ويملأوا هذه الساحة. المشكلة هنا، المشكلة أنه إذا المتدين، إذا الإسلامي، إذا الإنسان الذي ينتمي إلى دين الله يترك الساحة، ليس معنى ذلك أن الساحة سوف تبقى فارغة ومتروكة، أبدا، سوف تملأ من الآخرين، سوف تملأ بالأفكار المنحرفة. لذلك أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول من نام لم ينم عنه. إذا نحن غفلنا وأخذنا استراحة ونمنا وأخذتنا الغفوة وأمثال ذلك، ليس معنى ذلك أن العدو أيضا نائم، أبدا، العدو يعمل، لذلك علينا أن نعمل. لذلك في نهج البلاغة أمير المؤمنين يكمل يقول من نام لم ينم عنه وإن أخ الحرب الأرق، يعني في الحرب في الحرب الاجتماعية، في الحرب العسكرية، في الحرب الاقتصادية، في الحرب السياسية، في الحرب الثقافية، وهذا مستمر. هذه الحروب عبر التاريخ تختلف شدة وضعفا في من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. في الحرب لابد من الأرق، لا يمكن أن ينام الإنسان ويستراح ويأخذ فترة ساعات من النوم، لابد أن يبقى الإنسان يقظا، يعني كما يعبرون عين ترتاح وعين أخرى يقظة حذرة تخاف الهجوم من الأعداء، هذا الأمر مطلوب. لذلك مسألة الوضع الاجتماعي الجماعة يؤكد عليها القرآن أنه لابد من ملء الساحة، لابد من ملء المساجد. اليوم إذا فرغت المساجد المتضرر هو نفس المسلمين، هو نفس المؤمنين، وإلا الأعداء سوف يفرحون من فراغ المساجد وخلوة المساجد. لابد أن تملأ المساجد بالشباب، تملأ الساحات بالشباب. هذه الآية إذن، هذه المقولة أو هذه الكلمة الجملة العبارة واركعوا مع الراكعين، فيها دلالات وأفق واسع في الحديث، أنه في العبادة حتى نحن في الدعاء، في الدعاء أنه يستحب أن يكون الدعاء جماعيا، عندما الله يرى مجموعة من المؤمنين تجلس وتدعو وتبكي وتخشع وتتوسل وتدعو الله، عند ذلك أكثر في بعض الآيات إشارة حتى مسألة التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا. هذه الجميعة في القرآن أو الأمة الواحدة هذا مطلوب، حتى في العبادة مطلوب كما أشار هنا، في الوضع الاجتماعي مطلوب، في الوضع السياسي مطلوب، أنه يكون هنالك موقف واحد، كلمة واحدة، هدف واحد، طريق واحد، لأنه في الواقع العدو هو واحد والمصير هو واحد، لا يمكن أن نفرق. من هنا نؤكد على هذا المطلب، أنه القرآن الكريم يدعونا بأنه تكون ويعني يد الله كما يقولون مع الجماعة، وإن كان في الروايات تبين أنه الجماعة هم أهل الحق وإن قلوا، يعني الإنسان لا يذهب إلى الأكثرية، عندما الإسلام يؤكد على الجماعة ليس المقصود الأكثرية وإنما جماعة أهل الحق. لذلك عندما يقول يد الله مع الجماعة في الروايات، تأتي رواية أخرى وتبين أنه من هم الجماعة، الجماعة هم أهل الحق وإن قلوا. على الإنسان أن يرتبط بالجماعة الصالحة وليس كل جماعة، وإلا وأكثرهم للحق كارهون. إذن بشكل عام في الحركة الدينية الإلهية، في حركة المجتمع، سواء كانت أكثرية تتحرك نحو الحق أو أقلية تتحرك نحو الحق، الإنسان إذا استطاع أن يجد جماعة متحركة نحو الحق في عبادتها، في جهادها، في مقاومتها، في اقتصادها، في بنائها، في ثباتها، في استقامتها، في علمها، في ثقافتها، إذا وجد هكذا جماعة على الحق، الأفضل أن يلتحق بالجماعة ويسير مع الجماعة، لأن يد الله أقرب إلى الجماعة من الفرد. نعم، إذا لم يجد الإنسان تلك الجماعة ووجد أنه باق لوحده في وسط أمة غافلة، نائمة، معرضة، تاركة للحق، عند ذلك ينفرد الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أبا ذر الغفاري، يقول له: يا أبا ذر، لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي. هذا إذا كل الناس أعرضت عن الحق، ولكن إن وجدت مجموعة من الناس قليلة كانت أم كثيرة، الأفضل للإنسان بحسب هذه الآية أن يلتحق بالجماعة، وكما يقول: واركعوا مع الراكعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، وأفضل صلاته وأزكاها على رسوله الأكرم وآله قادة الأمم.
إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد وحديث جديد وقع فيه اختيارنا على موضوع الغضب، ذلك الأمر الخطير الذي تعاني منه البشرية وتحصد منه النكبات والويلات على مدى حياة الإنسانية.
فالنفس أيها الأخوة الأعزاء تعيش حالات من الانفعال تحكمها ضوابط من العقل والضمير والتقوى، وقد تخفق تلك الضوابط عند الإنسان فينفجر غضبا في كلام بعيد عن الحكمة والأخلاق أو في سلوك غريب عن الشخصية الإنسانية فضلا عن الدينية الروحية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم.
وفي ذلك أيها الإخوة الأكارم آثار خطيرة، منها الإخلال بالشخصية والإضرار بكرامتها التي وهبها الله تعالى للعبد كي يعيش خليفته في الأرض، يعمل بطاعته ويتعامل بشريعته. والغضب مدعاة التهور والتجاوز، وقد جاء في كتاب الله العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العلي العظيم. ولا شك أن الغاضب لا يستطيع تحكيم العدل ولا يتمكن من الإحسان وإيتاء ذي القربى، وهو يحمل قلبا يغلي بالحقد ونفسا تفور بالانتقام، بل لا يستطيع إمساك نوازعه عن ارتكاب المنكر والبغي والظلم، وهو يتأجج بلهيب الشيطان. وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه.
ثم من آثار الغضب الخطيرة أيها الأخوة الأحبة أن ينساق المرء إلى أمور تجره فيما بعد إلى سوء العواقب، فيقول ما يتهم به الأعراض ويتلفظ بعبارات هي في محضر الله تعالى بمقام الاعتراض. وقد يضرب أحد الناس في حالة غاضبة فيودي بحياته. وحقا ما قاله الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: إن الرجل لا يغضب حتى ما يرضى أبدا، حتى يدخل بذلك النار.
إذن فمن تحكم فيه الغضب وتمكن من قلبه ونفسه كان أقرب ما يكون من المعصية، وكان أقرب ما يكون من غضب الله تعالى وعقابه. وكيف لا، والغضب يهد قوى العقل والنفس معا، ويجعل المرء مساقا من قبل الشيطان الرجيم. وقد جانب الحكمة وفارق الرحمة ونسي الأدب وغفل عن الحق وأخفى الضمير. يحذر الإمام الباقر عليه السلام من نتائج الغضب فيقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة.
وهنا يستدعينا الحق أن نفكر بجد أيها الأخوة في علاج هذا الداء الخطير وهو الغضب، وهو على طورين: علاج علمي وآخر عملي. فالعلمي أن يتفكر المرء في فضيلة كظم الغيظ من جهة ورذيلة الغضب ونتائجه الوخيمة من جهة أخرى. فهناك العفو والحلم والكرامة والمحبة، وهنا في الغضب الحقد والكراهية والانتقام والإثم. والكل عائد إلى الله جل وعلا، إذ إليه الرجعة والمنتهى، والكل هناك خائف من غضب الله وعذابه، فكيف النجاة؟ Thank you.
إلى عيسى المسيح عليه السلام: أي الأشياء أشد؟ قال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ فقال: بألا تغضبوا. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب أن أكون آمنا من غضب الله وسخطه. قال: لا تغضب على أحد، تأمن غضب الله وسخطه. وأما العلاج العملي للغضب فالصبر واجتناب الهوى وتحكيم العقل وذكر الله تعالى قلبا ولسانا، ذكرا وعملا، تذكرا يمنع من الغضب.
ومن العلاج أيضا الحلم والعفو، وما أجمل ما يقول الشاعر حين يقول: سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم. وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف فضله، وأتبع فيه الحق والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي، وإن لا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى، تفضلت إن الفضل بالخير حاكم.
ولابد من ترويض النفس والابتعاد عن أسباب الغضب ومهيجاته، فإذا دب إلينا استعذنا بالله تعالى، وكان منا الدعاء والوضوء بالماء البارد والسجود لله تعالى ولزوم الأرض والسكوت وقتا طويلا وتغيير الحال ومس المغضوب عليه إذا كان رحما. ويمقت الغضب إلا ما كان لله تعالى، فهو قوة وليس انهيارا. قال الإمام علي عليه السلام: من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل.
كان هنالك عابد يعبد الله دهرا طويلا، فجاءه قوم وقالوا له: إن هاهنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تعالى. فغضب العابد لذلك، فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله إبليس في صورة شيخ.
أين تريد؟ رحمك الله.
أريد أن أقطع هذه الشجرة.
وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك وتفرقت لغير ذلك.
إن هذا من عبادتي.
فاعترضه إبليس ومنعه، فاصطرعا، فغلب العابد إبليس وصرعه وقعد على صدره، فعجز إبليس عنه فقال له:
اطلقني حتى أقول لك، اطلقني حتى أقول لك ما هو خير لك وأنفع. اطلقني.
حسنا حسنا.
أنت رجل فقير وتحب أن تتفضل على إخوانك وتعين الفقراء والمساكين، فارجع عن أمر الشجرة وسأجعل لك عند رأسك كل ليلة دينارين. إن أصبحت أخذتهما فأنفقتهما على نفسك وعيالك وتصدقت بالباقي، فيكون ذلك أنفع لك وللمؤمنين من قطع هذه الشجرة.
ففكر العابد بما وسوس له إبليس بأن الأمر لا يعنيه، فهو ليس نبيا كي يقطع شجرة تعبد، وأمل أن يفي ذلك الشيخ وهو إبليس، أن يفي بما وعده، فعاد إلى بيته ومحراب عبادته، وكلما أصبح وجد تحت وسادته دينارين فيأخذهما ويتصرف بهما. وقد أصبح في اليوم الثالث فلم يجد شيئا فغضب، ولكن هذه المرة غضب للدينارين لا لله سبحانه، فأخذ فأسه على عاتقه ليقطع تلك الشجرة، فاستقبله إبليس بصورة ذلك الشيخ قائلا له:
إلى أين أيها العابد؟ إلى أين؟
لقد قررت أن أقطع الشجرة هذه المرة.
كذبت، والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها.
سأصرعك هذه المرة أيضا. لقد صرعتني يا شيخ.
لتكفن عن أمر الشجرة أو لأقتلنك.
يا هذا، غلبتني فخلي عني وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن.
لأنك غضبت لله أول مرة وكانت نيتك الآخرة، فسخرني الله لك فغلبتني وصرعتني، وهذه المرة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. الإمام